على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قدر أمس أن قول المؤلف ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، والمالكية عندهم مجرد العقد، لكن القبض لا بد منه، لأن الله عز وجل يقول فرهان مقبوضة. فين وقفنا؟ ها؟
أخرج استدامته شرط.
فإن أخرجه إلى الرهن، ها؟
هذا عمل
أخرجه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. معنى بعدما قبضه قام وأعطاه الراهن، المرتهن قبض الرهن، فإن جاء له بذهب قال هذا رهن لديني، قبضه ثم أعطاه الرهن، قال خلاص خذ هذا الرهن، خذ هذا الرهن لك، ما أريد رهنا، أو قال له ابقي هذا الرهن عندك، كأنه يجعله أمانة عنده. فهنا إذا كان فعل ذلك لا يلزم الراهن بالرهن، بل له أن يتراجع عن الرهن. قال: فإن رده إليه عاد لزومه إليه. يعني إذا رده الراهن إلى المرتهن كان مثلا يستعيره من المرتهن ثم يرده، فإنه يعود اللزوم إليه. في وقت الاستعارة، في وقت الاستعارة يذهب هذا اللزوم، خلاص ما يلزم الراهن الرهن، لكن إذا عاده إليه عاد اللزوم.
استعارة الراهن للمرتهن.
للورثة.
للمرتهن.
معنى الراهن استعاره، أو معنى استعار الراهن استعاره من المرتهن، قال له أريد استعمله لحظة وكذا، أعطاه إياه ثم رجعه له. فيقولون الآن إذا رجعه له خلاص صار اللزوم، عاد اللزوم مرة ثانية. وهذا كله على القول الذي ذكروه باشتراط الاستدامة، اشتراط استدامة الرهن. وهذا ليس صحيح كما قلنا، أنه ليس بشرط. قال: ولا ينفع التصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، أي الراهن والمرتهن، معنى تصرفهما في الرهن بغير إذن الآخر لا ينفذ. فلأن تصرف الراهن في الرهن يفوت حق المرتهن، لأن المرتهن الآن حقه متعلق بهذا الرهن، فإذا تصرف فيه الراهن معنى ذلك أنه ذهب حقه. لأن الراهن إذا تعذر، أو المرتهن إذا تعذر الوفاء من الراهن باع الرهن وأخذ حقه كما سيأتي تقريره. وكذلك أيضا المرتهن، المرتهن ليس له أن يتصرف في الرهن، أنا ليس له أن يبيعه أو يهبه أو يوثقه أو غيره من هذه التصرفات، لا يجوز له لأنه ليس ملكا له. ومن شروط التصرف والبيع كذلك أن يكون الملك مستقر، وهذا ليس ملكا له أصلا. إلا إذا أذن أحدهما للآخر، فأذن المرتهن أن أو أذن الراهن للمرتهن أنه يتصرف فيه أو أنه يستعمله، مثلا أو وضع له سيارة وقال له استعمل هذه السيارة، بل حتى لو استأذنه بالبيع أو أذن له بالبيع فهو جائز. أيضا إذا أذن الراهن للمرتهن بالبيع فهذه أيضا وكالة في البيع، تعتبر وكالة في البيع. واختلف العلماء في جواز انتفاع الراهن بالرهن، هل يجوز أن ينتفع الراهن بالرهن وهو موجود مثلا عند المرتهن أو عنده؟ أنا مثلا أقرضه دينا فرهن عنده البيت أو وثيقة البيت، فهل له أن ينتفع بهذا البيت من باب السكنة أو يؤجره أو يعيره أو غيرها من الانتفاعات؟ فمذهب الحنابلة، المشهور مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز، فليس للراهن أن يسكن الدار المرهونة ولا أن يؤجرها ولا غير ذلك، قالوا لتعلق حق المرتهن بها. وأما الشافعية والمالكية قالوا بجواز الانتفاع التي لا تضر بالعين، إذا كانت الانتفاع لا يضر بالعين فجائز، كالسكنة مثلا للدار والركوب للدابة. وقالوا لأن حق المرتهن متعلق بالعين لا بالمنفعة، متعلق بالعين لا بالمنفعة، فلهذا فحيث انتفع بالعين على وجه لا يضر، إذا كان لا يضر هذا الانتفاع لا يضر العين فهذا جائز. وأيضا تعطيلها، تعطيل الانتفاع بهذه العين يعتبر من ضياع الأموال، ولهذا القول الصحيح هو قول الشافعي أنه يجوز أن ينتفع بهذا الرهن، أي الراهن، ولا دليل على المنع. وأيضا قال الفقهاء أيضا لا يمنع الراهن من مراعاة المرهون بإصلاحه، أن الراهن يصلح رهنه وسقي أو ترميم أو مداواة كان مثلا عبدا مريضا يداويه أو غير ذلك، لأنه هذا ملكه فيقوم به وبإصلاحه، فلا بد أن يقوم له أن يقوم بمصالح رهنه. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، معنى عتقه يصح لكن يقول لي أثم. معنى أن تصرفه ينفذ لكنه يأثم. فالحنابل الآن يقولون في المشهور عندهم أن تصرفه ينفذ لكنه آثم، ليش تصرفه ينفذ؟ لأن الشرع حث على العتق، وجاءت رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أو قول في المذهب الشافعي، معنى رواية في المذهب الشافعي، ونسب هذا القول إلى عطاء بن أبي رباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قال لا ينفذ سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، أنا لا يجوز له أن يتصرف بالبيع في الرهن أو بالعتق، لأن العتق إذا اعتقه خلاص ذهب ملكه، أنا ذهب الرهن، فقالوا هذا لا ينفذ تصرفه فيه لأن حق الغير متعلق به. قال وتأخذ قيمته رهنا مكانه، هذا على القول، على القول بأنه له أن تصرفه ينفذ، والصحيح أنه لا ينفذ. وهنا يقول إيش؟ وتأخذ قيمته رهنا مكانه، إن كان اعتقه يدفع قيمته، يدفع قيمته تكون رهنا بدله. قالوا نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، معنى إذا وضع عنده مثلا رهنا فنمى هذا الرهن، مثلا وضع عنده شياة ولدت هذه الشياة أو شجرا يثمر، وغيرها من ما ينمو ويكتسب في هذا الرهن. أو يكون عليه جناية، معنى فيه جناية، معنى عليه دية أو عليه كذا فيها أرش، وسواء كان هذا الرهن متصلا أم منفصلا، متصلا أم منفصلا، منفصلا مثل الأبناء، متصل مثل مثلا أن يسمن العبد مثلا أو يتعلم الكتاب أو يتعلم كذا، فهذه الأشياء كلها ملحقة بالرهن فتكون رهنا عند المرتهن، وهذا المشهور عند الحنابلة. قالوا لأن النماء يتبع أصله في الحقوق، قالوا لأن النماء يتبع أصله في الحقوق. معنى أن ما يكون مرهونا لأن الأصل مرهون. ومذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد أو قول في مذهب أحمد أن النماء المتصل يتبع الأصل، النماء المتصل يتبع الأصل، أما النماء المنفصل فلا. فالولد فالولد مثلا من الدابة أو من غيرها أو الثمرة والكسب وأرش الجناية كل هذه لا تتبع الأصل. قالوا لأن الرهن متعلق بالأصل فلا يسري هذا إلى غيره. والأصل هو براءة مال المسلم من أن يتعلق به حق غيره. فهذه مثلا النتاج الذي جاء من الشاه، ولدت الشاه مثلا، فهذا لا يكون تابع للرهن. ممكن أن الراهن يأخذه، ممكن أن الراهن يأخذه، وهذا لا شك أنه القول الراجح. لماذا؟ لأن الرهن هو الأصل، وهذا الذي وقع عليه الاتفاق. أما ما زاد على ذلك فهو ليس داخل في العقد، لكن لا شك أن المتصل لابد أنه يكون معه، المتصل به مثل السمنة، مثل الكتابة، تعليم الكتابة وكذا للعبد، فهذا يتصل معه. فلهذا يقال أن المتصل يتبع الأصل فيكون تابع للرهن، وأما المنفصل فلا يتبع الرهن. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.